كلمة طيبة يقدم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة، قال: السؤال 72، ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها إناثهم، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث: إلحاد النفاة والمعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا عين، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله، الذي بيّن معتقد أهل السنة والجماعة بصيغة أو بطريقة سؤال وجواب، ولازلنا في بيان أو المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. وللتذكير فقط أن معتقد المسلمين في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه الكريم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من سنته، من غير أن نحرف هذه المعاني أو أن نشبهها أو أن نمثلها بصفات المخلوقين أو أن نعطلها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم بيّن هنا المصنف رحمه الله ما ضد توحيد الأسماء والصفات، ثم أجاب جوابا مجملا قال: ضده الإلحاد. وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأثبت له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى التي بلغت في الحسن غايته، لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. يعني بمعنى أننا في صفاتنا نحن المخلوقين نتصف بصفات، هذه الصفات يعتريها النقص. نحن مثلا المخلوق سميع بصير، لنأخذ هاتين الصفتين فقط لضرب المثال وعليه فقس. هل بصر المخلوق له كمال مطلق؟ هل بمعنى ألا يلحق أبصارنا عيب ونقص؟ الجواب بلى. لو أتينا بأحد الناس بصرا، يكون شخص حديد البصر، حديد يعني حاد البصر، مهما كان بصره حادا وقويا، إلا أنه سينتهي إلى مدى. يعني أقوى الناس بصرا مثلا ينظر مثلا 10 كيلو مثلا، أقل أكثر، لكن لن ينظر 100 كيلو، لن ينظر إلى 1000 كيلو. إذن بصره له حد. هذا وجه من أوجه النقص. وجه آخر، هذا حديد البصر أو حاد البصر أو قوي البصر سيكبر، والإنسان إذا كبر سيضعف بصره. وما هذه النظارة عنا ببعيد. قبل فترة ما كنت ألبس نظارة مثل القراءة، وكلكم ستلبسون، يعني الملابسين راح يلبسون. جماعة كلهم عندهم نظارات، كلها لازم، اللي هو يسمونه قصر النظر للقراءة. هذا بسبب تقدم السن وضعف البصر. السمع كذلك، السمع كذلك، تسمع، لكن الإنسان مهما قوي سمعه، أي مخلوق سواء بشر أو غير بشر، مهما قوي سمعه سيصل في نهاية الأمر إلى حد لن يسمعه، بسبب البعد مثلا أو بسبب الكبر مثلا، ضعف السمع. وعليه فقس في جميع صفات المخلوقين هكذا يعتريها النقص والضعف والخور. ولله المثل الأعلى جل في علاه سبحانه وتعالى، فإن صفاته لها الكمال المطلق، يسمع كل مسمع ويبصر كل مبصر جل في علاه، وأمره لا راد لأمره. إيت الآن بأقوى ملوك الأرض سواء في وقتنا أو في الزمن الماضي، إيت بأقوى ملوك الأرض، لا شك أن مهما بلغت قوته ونفوذه وقدرته وجيشه وأسلحته، لا يستطيع أن ينفذ كل ما يريد، أليس كذلك؟ ما يقدر. الآن مثلا في زماننا أمريكا مثلا، الزمان زمانها، ويأتي سيأتي وقت على إلى زوالها لا شك، تلك أيام نداوله بين الناس. هل تستطيع أمريكا الآن على ما عندها من جيوش وقاذفات وراجمات وناطحات ورؤوس نووية وقل ما شئت، هل تستطيع أن تنفذ كل ما تريد؟ الجواب لا، لا تفكر قطعا، لا تنفذ بعض الأمور وتعجز عن بعض الأمور. أما ربنا تبارك وتعالى، تعالى وتقدس وله المثل الأعلى، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا راد لأمره. إذن جميع صفات الله عز وجل لها الكمال المطلق، لا يلحقها نقص ولا عيب من أي وجه من الوجوه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد، الأصل في الإلحاد أو معنى الإلحاد هو الميل، الإلحاد الميل، ومنه اللحد في القبر. القبر له شق وله لحد، ومن السنة اللحد كما هو الآن في من السنة اللحد، ولذلك اللحد لنا جاء في الحديث، والشق لغيرنا. من أهل الكتاب كانوا فقط يجعلون الشق، اللي هي الحفرة تكون بشكل عمودي، هذا هو الشق، واللحد يكون بشكل أفقي، فيلحد له لحد ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يصف عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب. فهذا هو اللحد الميل. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها عن المعنى الذي أراده الله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يميلون بها إلى المعنى الباطل المنحرف. الله عز وجل مثلا يقول الرحمن على العرش استوى، عندما قال أهل البدع استولى، هذا إلحاد، لأنهم مالوا عن المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. فهنا يقول المصنف هذا الإلحاد له صور باختصار شديد، حتى لا ندخل هذه أمور تفاصيل، يعني لا أظن أنها يعني يحتاجها كثير من الناس. المهم المعنى الأول، قال إلحاد المشركين الذين اشتقوا من أسماء الله الحسنى أسماء لآلهتهم. العزة، إله عندهم العزة صنم، هذا الاسم سموه اشتقاقا من اسم الله العزيز. مناه اسم صنم عندهم، اشتقوا هذا الاسم من اسم الله المنان، فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك قال ما النوع الثاني ما وقع به المشبه الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين والعياذ بالله، يقولون سمع الله كسمع المخلوق، بصر الله كبصر المخلوق، يد الله كيد المخلوق، كله كفر، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته وكفر والعياذ بالله. كذلك نوع أيضا ما وقع فيه بعض أهل البدع أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، ينفون لله أسماء مجردة والعياذ بالله، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا كله كفر هذا والعياذ بالله، هذه مقالة كفرية والعياذ بالله. بل أسماء الله عز وجل أسماء الله تبارك وتعالى، وأسماء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست بأسماء مجردة. إيش معنى أسماء مجردة؟ يعني اسم ما له معنى، هذا هو الاسم المجرد. يعني إبراهيم مثلا، إبراهيم ليس اسما عربيا، قد يكون له معنى في لغتهم العبرانية ولكن في لغتنا ليس له معنى. ومن هذا أخذ أهل العلم أو بيّن أهل العلم أن اسم طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ شائع ويتغنون به الأشعار على ما فيها من على ما عليها من تحفظ كبير، بعض هذه الأشعار فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصفون أو يسمونه أو ينادونه بطه. طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس المقصود بطه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طه كبقية الحروف المقطعة في بداية السور، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف هاء يا عين صاد، طه كبقية الحروف. ومما يدل على ذلك لأن طه ليس له معنى، حرفان ليس لهم معنى، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها معنى، لا ذات معنى، يعني أحمد ومحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة، كلها إما أسماء أو صفات تتضمن معان موافقة لحياته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله، السؤال 73، هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات.
نعم، هذا أمر مهم. تعلمون بارك الله فيكم أن أقسام التوحيد التقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي، تقسيم الثلاثي المعروف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تقسيم الثنائي توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب الألوهية. لكن التقسيم المعروف المشهور عند الناس تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم الثلاثي أو الثنائي ليس أمرا مبتدعا. أنا بعض الناس ربما يعني يقول طيب يا أخي خلاص، وش المانع نضيف تقسيم رابع وتقسيم خامس، شو المانع؟ صحيح أن هذه التقسيمات يعني ما أتت بألفاظها توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، هكذا كنص شرعي صحيح، لكن أهل العلم استقوها من نصوص الكتاب والسنة. والقسم لابد أن يكون جامعا مانعا يتضمن أقساما تحته أو أفراد للمسائل تحته. ولذلك أخطأ من أضاف قسما رابعا توحيد الحاكمية مثلا، وأهل العلم قد ردوا هذا الأمر المعصرون، وبيّنوا أن هذا كلام غير صحيح، وأن هذا كلام ربما يفتح باب شر على أهل على 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 الأمة. واحد يقول الله من كلمة واحدة، إيه يا أخي أنت تشوفها كلمة واحدة لكن لها لوازم، ثم تقسيم خطأ أصلا. لأن توحيد الحاكمية هو قسم من توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، هو قسم من هذين التوحيدين وليس قسيما لهما. القسيم يكون قسم مثله، يعني لأن باعتبار أن الله هو الحكم، ألا له إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، باعتبار أن الله هو الحكم وله الحكم، هنا توحيد الربوبية. وباعتبار أفعالنا أن لا نتحاكم إلا إلى شرع الله عز وجل، هنا يدخل في توحيد الألوهية. فما يكون غلط وضع قسما رابعا، هذا من حيث التقسيم العلمي. ثم أيضا الأمر من حيث الأمر المنهجي، لأن هناك من فرق الخوارج، والخوارج فرق، الإباضية والصفرية والأزارقة، فرق كثيرة لا كثرها الله، وكلها فرق منحرفة، فرق ضالة، وآذت الأمة الإسلامية في القديم والحديث، عانت أمتنا منها الويلات بسبب هذه الفرقة الضالة إلى يومنا هذا. فمن فرق الخوارج فرقة اسمها المحكمة، وهذه المحكمة أصل مقالتها تقول هذا الكلام، يقولون بالحاكمية. إذن الحاكمية وإثارة الحاكمية ليست بدعة معاصرة، إنما هي قالها الخوارج الأولون، وهي كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل. أكيد إن الحاكمية لله، ما هل هناك مسلم ينازع في هذا الأمر؟ هذه مشكلة. هل إن كون أهو ما يحكم بما أنزل الله، هذا أمر آخر، معصية كسائر المعاصي، لكن لا يوجد مسلم في قلبه إيمان ويؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ينازع في هذه القضية. الله عز وجل في آيات واضحة، واضحة جدا في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله قوما لحكم لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. القضية منتهية معسومة، وواجب على ولي الأمر أن يحكم بما أنزل الله. هذه قضية ما هي قضية اجتهادية، واجب لا شك، وواجب على كل ولي أمر حتى في بيته. ليس الأمر متعلق، انتبه، ليس الأمر متعلق، لأن هؤلاء لأن في قلوبهم هوى وبدعة ويريدون الفتنة ومنازعة الأمر أهله، فبينوا للمسلمين كأن قضية الحكم بما أنزل الله فقط قاصر على الحاكم. لا، حتى الإنسان في بيته، حتى ألم يقل صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته؟ أنت في بيتك أنت وأنا ملزمون أن نطبق شرع الله. والعجيب أن من هؤلاء من يريد أن ينازع الحكام وأن يصادم الحكام وأن يثير الفتن ويطالب الحاكم بتطبيق شرع الله هو نفسه لا يطبق شرع الله في بيته. وإذا قلت لك والشغل العيال بعد ما أقدر عليهم، يا سلام، أنت الحين من تقاد تضبط لك 4-5 عيال وتطالب الحاكم على ما فيه من ضغوط وعلى ما فيه من ضعف هذه الأمة وضغوط خارجية وداخلية، وأن بين عشية وضحاها أن يطبق شرع الله، هذه قسمة ضيزة. فلذلك نعم الحكم بشرع الله عز وجل فريضة، ولكن لا يكون الأمر سببا وشماعة لشق عصا الطاعة وإثارة الفتن والخروج على ولاة أمر المسلمين وإراقة الدماء والتشغيب عليهم كما هو واقع في زماننا والأسف الشديد بهذه الذريعة. نقول لهم ما قاله علي بن أبي طالب للخوارج: كلمة حق، إن الحكم إلا لله، كلمة حق، قرآن هذا، كلمة حق أريد بها باطل. أنتم تستخدمون هذه الكلمة تريدون بها باطل، بشق عصا المسلمين وتفريق المسلمين وإثارة الفتن والبلبلة وسفك الدماء وإثارة الفوضى. وقلت لكم أحبتي في الله مرارا وتكرارا، هذه علامة من علامات أهل السنة والجماعة. حتى تزن هذا العالم أو هذا الشخص هل هو فعلا يتكلم بكلام موافق لمنهج أهل السنة والجماعة، هناك سمات. من هذه السمات إذا وجدته في كلامه لا يدعو إلى وحدة الصف، ولا يدعو إلى اجتماع الكلمة، ولا يدعو إلى الالتفات حول ولاة الأمور من الحكام والأمراء والعلماء، ولا يدعو إلى سد باب الفتن، بل يدعو إلى خلاف ذلك، هذا حط عليه علامة استفهام كبر برج خليفة. نعم قف، ليس من أهل السنة والجماعة أبدا. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد ضرب كما ذكرنا في درس ماضي وجلد وهو الإمام أحمد. كان يستطيع الإمام أحمد، كان يستطيع أن يثير الفتن ولا ما كان يستطيع؟ عشرات الألوف يتبعون الإمام أحمد. لما كان في سجنه دخل عليه أحد الناس وقال: يا أحمد قل شبوا منك، هم اشتبه منك السلطة تقول القرآن مخلوق، قل القرآن مخلوق يا أخي، فك عمرك، عندك عيال. هو يقول له هذا المتكلم نسيت اسمه: عندك عيال ربهم وتعب عليهم، وش لك بالطلاي؟ فقال له الإمام أحمد: يعني يا أبا فلان نسيت اسمه، إن كان هذا هو عقلك فقد استرحت. يعني يقول إذا هذا تفكيرك ريح نفسك. قال: انظر الناس عشرات بل مئات قد يكون ألوف من البشر ينتظرون ما يقوله أحمد بن حنبل. فكان يستطيع الإمام أحمد بن حنبل يثير الناس ويقول: طقوني وأهانوني وهذول ضد الدين وضد السنة، يثير الناس. ولا ما كان يستطيع؟ كان يستطيع، ولكنه عالم سني متبع عليه رحمة الله، ويعلم من النصوص التي يقرأها أنه لا يشق عصا الطاعة، طالما أنه لم يأمر بكفر مبوح. عليك أن تسمع وأن تطع ما لم تر كفرا مبوحا عندك فيه من الله برهان، مو هو يتأول بتأويلات يعني غير يقينية، يتأول واه أكيد أكيد أنه كافر، شلون أكيد؟ ما جبت أكيد أنك كافر؟ من أين أتيت أكيد أنك كافر؟ قضية تكفير المسلم هذه تحتاج إلى دليل وبرهان لا تشك فيه أبدا. حتى قال أهل العلم: لئن تخطئ في إسلام كافر خير لك من أن تخطئ في تكفير مسلم. واضحة؟ يعني تقول فلان مسلم وكافر، ما تدري أنت أخطأت، هذه أهون عند الله من أن تخطئ في تكفير مسلم. فالأمر خطير جدا. المهم أن هذا التقسيم الثلاثي، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ليس تقسيما مبتدعا، هو مستقى من نصوص الكتاب والسنة، ومن أوضح هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. شوف هذه الآية جمعت لك التقسيم الثلاثي: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سمية يعني مثيلا وشبيها ليس كمثله شيء، وهو توحيد الأسماء والصفات. طيب، فهذه الأقسام التوحيد الثلاثة الذي أراده المصنف أنها تدل على بعضها البعض، وضرب لذلك مثالا، قال: لو 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 دعا شخص غير الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، هنا أشرك في توحيد الألوهية، قال: ويلزم منه أنه سيشرك في توحيد الربوبية، لأنه لم يدعو هذا الإنسان أو هذا المخلوق أيا كان، لم يدعه إلا لأنه يعلم أنه بيده النفع وبيده الضر، وهذا إشراك في توحيد الربوبية. ثم قال: ويلزم من ذلك أن يعتقد بأن هذا الميت الذي يدعوه أو الغائب الذي يدعوه أنه سميع بصير، يسمع كل مسمع ويبصر كل مبصر، وهذه صفات لله عز وجل. قد هو لا يقول هذا الكلام، لكن هذا يلزم من فعله. فالمقصود أن هذه الأقسام مرتبطة وملازمة لبعضها البعض. نعم، وبذلك يكون قد يعني انتهى بأسئلته عن توحيد أو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
السلام عليكم. قال الرابع والسبعون: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث بشأنهم كثيرة.
نعم.
السؤال 75: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون، وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. السؤال 76: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر
يعني المطر،
ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى.
نعم، هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرت لكم أحبتي أن هذا السبيل هو أفضل سبيل لبيان العقيدة، وهذا الذي جرى عليه المصنف في هذا الكتاب بعد أن انتهى من الإيمان بالله بذكر أقسامه. الآن بدأ بذكر الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة باختصار شديد أن نؤمن بأن لله ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد من عباده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم شيء من صفات الألوهية أو الربوبية، هم عباد كما أن البشر عباد، كما أن الجن عباد، كما أن سائر المخلوقات عباد، فهو رب العالمين. والعالمون جمع عالم، عالم البشر، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم قل ما شئت من العوالم المختلفة، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالملائكة منزهون عن الأقدار والأنجاس والأدناس، لا يأكلون لا يشربون لا يتغوطون لا يمتخطون لا يبولون، لا يصدر عنهم إلا كل طيب، وهم مخلوقات عظيمة. جبريل عليه السلام عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، رآه مرة وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، يعني وين ما يطالع يشوف جبريل، لكن تتخيل له 600 جناح، وهذا المخلوق العظيم عليه السلام عندما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رآه، يعني كان رآه النبي صلى الله عليه وسلم كالشن البالي، يعني مثل الثوب إذا بلي وأصبح يعني قديما كيف يرمى. سبحان الله، هذه العظمة، وذلك خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى. شوف هذا المخلوق العظيم عليه السلام، وهو أفضل الملائكة، وهناك إسرافيل وملك الموت. فهذا هو الإيمان المجمل، أن نؤمن بأن لله ملائكة وهم عباد من عباده خلقهم من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا بشكل عام. ثم هناك إيمان تفصيلي كما ذكره المصنف، نؤمن بمن علمنا من أسمائهم، نؤمن بأن هناك ملك اسمه جبريل موكل بالوحي، نؤمن بأن هناك ملك اسمه ميكائيل موكل بالقطر بإنزال المطر من السماء بإذن الله، نؤمن بأن هناك ملك اسمه إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، نفخة الصعق ونفخة البعث، نؤمن بأن هناك ملك اسمه ملك الموت كما قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولا نسميه عزرائيل، هذه الكلمات اللي عند الأمهات عزرائيل شيلك أول شيء دعوة غلط. شلون تدعين على ولدك الله يهديك؟ ودعوة الوالد، الوالد أقصد الأم والأب على الولد دعوة خطيرة، لأن بعض الأمهات يعني تريد يعني أن على كيفها، الدعوة اللي طيبة يستجيبها الله، والدعوة التي يعني ليست بطيبة لا يستجيبها الله. لا يا أختي، الواجب أن يمسك الوالد لسانه، حتى لو كواحد يقول أخي عصب أنا يا أخي، بدل أنت حتى لو كنت معصبه بدل لا تدعي عليه بالدعوة السيئة، قل له رح الله يهديك، الله يصلحك، الله يغفر لك، الله يزوجك، يلا الله يغنيك، الله ينجحك، أحسن ما تقول الله ياخذك. أعوذ بالله. هذه أم جريج، أم جريج العابد، قصتها معروفة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جريج بن عباد بني إسرائيل، ودعته أمه تناديه يا جريج يا جريج يا جريج، هو يسمعها لكن يصلي، فقال ربي أمي أم صلاتي، وتناديه وهو يعني نفسه تنازعه أمي أو صلاتي، يعني كمل صلاتي وما أرد عليها أو أقطع صلاتي وأرد عليها، فتناديه يا جريج يا جريج يا جريج، ما رد عليه، فقالت له عرض الله وجهك للمياميس أو للمومسات، دعوة قشرة. وفعلا دارت الأيام حتى تعلمون اتهمته مومس، مومس التي طبعا مومس غير الزانية، الزانية ربما تزني مرة، لكن المومس هي التي تتخذ من هذا مهنة، وهي كما يقولون أقدم مهنة في التاريخ. لو سألت ما هي أقدم مهنة في التاريخ؟ مهنة المومس أقدم مهنة بالتاريخ، ما حد مودرنا غير العليم الله يهدينا وياهم. المهم فدارت الأيام حتى اتهمته مومس بولد لها، في قصة معروفة قصة جريج، وسبحان الله جيء به حتى يعني يطبق عليه العقوبة، وفعلا وإذا بالمومسات فرآهن، فتذكر دعوة أمه أنه حتى يعني دعت الله أن يعرض وجهه للمياميس أو للمومسات. فدعوة الوالد لولده أمر مهم جدا، فلا يدعو عليه إلا بخير. طيب، فالمقصود أنه ما تقول عزرائيل، هذا الجواب الطاري، تقول ملك الموت عزرائيل من الإسرائيليات. طيب ليش ما نقبلها؟ لا يا أخي ما نقبلها، لأن من شروط قبول الإسرائيليات أي أخبار بني إسرائيل أن لا يخالف ما في كتابنا، وكتابنا كتاب الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بيده ولا من خلفه، قد سمى ملك الموت بملك الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما في حديث البراء قال حتى يجيء ملك الموت عليه السلام. إذا ما نسمي عزرائيل نسمي ملك الموت. طيب، إلى غير ذلك من الملائكة الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة، نؤمن بهم ونثبت لهم أعمالهم وخصائصهم التي أثبتها لهم النص الشرعي سواء من الكتاب أو من السنة. ذكر المصنف منكر ونكير. طبعا سؤال الملكين في القبر للميت هذا ثابت في الصحيح، أنه إذا وسد في قبره جاءه ملكان فأجلسانه وأقعدانه ثم يسألانه السؤال المعروف، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا في الصحيح. لكن تسميتهما بمنكر ونكير جاء ذكرهما في رواية الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وهو يعني إسناد مختلف فيه، منهم من أهل العلم من قبل هذه الرواية وأثبت هذين الاسمين، ومنهم من ضعف هذه الرواية، والعلم عند الله عز وجل. طيب، نقف لنقرأ ما تيسر من البلوغ. قبل البلوغ الحقيقة كما وعدتكم أتيت فيما يخص الصلاة في القبر أو في مسجد في قبر، آسف، بفتاوى الشيخ بن باز وبن عثيمين، والأمر يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الأمر يمنع. نعم، الجواب سؤال الشيخ بن باز رحمه الله، هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ الجواب، المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور لا قبر ولي ولا غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، متفق على صحة. وهذا كله مرة معنا يعني. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. قال الشيخ بن باز: فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، يعني مو شرط يكون داخل مسجد، حتى لو قبر هكذا وصلى عنده فقد اتخذ هذا القبر مسجدا. قال: ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، أي اتخذ هذا القبر مسجدا. فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وأن لا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور. لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء. لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي أنه يزال الأحدث، فالواجب هدمه وإزالته لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم، حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. ثم قال هنا شبهة، والكلام كله الشيخ بن باز، قال هنا شبهة يشبه بها عباد القبور، وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. والجواب عن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها. فلما وسع الوليد ابن عبد الملك، وهو أحد خلفاء بني أمية، فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول، أدخل الحجرة، أي حجرة عائشة، في المسجد، وقد أساء في ذلك وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه، أي الوليد بن عبد الملك، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة. ثم قال الشيخ: فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد، لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة، ولأن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور، والله ولي التوفيق. انتهى كلام الشيخ بن باز. ومما يدل على عدم صحة الصلاة في القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثم قال هنا، قال في زاد المستقنع، وهو أحد المتون الفقهية المعروفة، قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع، قال: وقوله ولا تصح الصلاة في مقبرة نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد. أختصر لكم الكلام هنا، قال: وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن. قال: ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة. هنا أختصر لكم الكلام، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يتخذ أو يتخذ مسجدا وإن لم يبنى، لأن المساجد جمع مسجد إلى آخره. فزبدة الكلام، والكلام طويل، زبدة الكلام أيضا سؤال الشيخ بن عثيمين عن حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر، فأجاب بقوله لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا خلف المصلين ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس. أما إذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر، لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا، فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد، وربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرك به، وهذا خطر عظيم على المسلمين. لكن إن كان القبر سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين، والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، والله المستعان. وانتهى كلام الشيخ. إذن زبدة الكلام أنه لا يصلى في مسجد فيه قبر، وهذا أمر لا يجوز، لأن يعني كما ذكر الشيخ هنا حتى لو كان القبر ليس في قبلة المسجد لعموم الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا في كتاب التوحيد النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فلا يصلي الإنسان في هذا الأمر. وحتى لو صلى مثلا لو كان في سفر ولا يوجد مسجد إلا هذا الذي فيه قبر ما يصلي فيه، صلي برا في شقته في مكانه مع ولده مع زوجته جماعة، أنت يسأل صلي منفرد ولا يصلي في المساجد فيها قبور، والله أعلم. أي هو ذكر في الحاشية هم أفضل الملائكة أو من أو أيوة أنا عندي هني الكروبيون قال نعم قال ومنهم الكروبيون قال في الحاشية الكروبيون هم أشراف هم من أشراف الملائكة لهم زجل بالتسبيح حول العرش. ما يحضرني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا قال يعني أعزل الأمر إلى تفسير القرطبي ومعارج القبول، تراجع إن شاء الله تعالى. ما يحضرني أن هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. طبعا هذه الأمور لا شك الأمور الغيبية ما تقال فقط طبعا ليس ردا على كلامه، لكن أقصد بشكل عام دائما الأمور الغيبية لابد أن تثبت عن طريق السماع عن طريق الدليل الشرعي، أمر غيبي ليس أمر يدخله الاجتهاد. نعم.